فاضل، بالنسبة لاستخدام بعض العطور وخاصة التي تحتوي على مادة السبيرتو، هل هناك حرمة في استخدامها؟ وما قولكم بمادة السبيرتو، هل هي نجسة أم طاهرة؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير.
السبيرتو هو في الحقيقة من حيث الحكم الشرعي أم الخبائث. الخمر كما تعلمون أم الخبائث، والخمر هو عبارة عن مركب من ماء ومن يعني مواد حلوة سكرية، ومن هذه الكحول لا الماء ولا السكر الحلو الموجود في هذا الخمر هو سبب الإسكار، وإنما سبب الإسكار هو الكحول. ولذلك يصح لي أن أقول بأن الكحول أو السبيرتو هو أم الخبائث. وإذا كان الله عز وجل قد حرم أم الخبائث فمن باب أولى أن يكون محرما في شرعه أم الخبائث. ولكن الذي يجب أن يعرفه طلاب العلم أنه لا تلازم شرعا بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا، وإنما العكس هو الصواب. كل ما كان نجسا شرعا فهو حرام ولا عكس، أي ليس كل ما كان حراما فهو نجس. أولا هذا من ناحية الشرع، أي لم يأتي في الشرع هذا التلازم بين المحرم وبين النجاسة، لم يأتي أي نص لا في الكتاب ولا في السنة مع اختلاف المسلمين كما سنذكر. ثانيا هناك إجماع بين علماء المسلمين على تحريم أشياء، ومن جهة أخرى إجماع آخر أن هذه الأشياء المحرمة ليست نجسة. مثلا الذهب محرم على الرجال مباح للنساء على تفصيل لا مجال الآن لذكره. فلو أن رجلا كان يحمل في يده في إصبعه خاتما من ذهب فهو لا شك قد ارتكب محرما، فقام يصلي، فهل صلى حاملا للنجاسة؟ صلى حاملا لما هو محرم، لم يصلي حاملا للنجاسة مع أن هذا محرم. إذن لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا. كذلك مثلا لو أن رجلا صلى على بساط من حرير أو صلى وعليه ثوب من حرير فهو صلى متلبسا بما هو حرام على الرجال، لكن هل صلاته باطلة لأنه صلى وهو يحمل نجاسة؟ الجواب لا، لا تلازم بين الحرام وبين النجاسة. أخيرا من الأمثلة الطريفة التي جاء بها الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام ليبين أن لا تلازم بين الحرام والنجاسة، قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، فهل أمهاتكم نجسات؟ الجواب الإجماع لا. إذن لا تلازم بين التحريم وبين التنجيس. على هذا ينبغي أن نقول في الخلاف المعروف بين علماء منذ القديم في الخمر، هل هي مع كونها محرمة إجماعا هي نجسة، بحيث أنه إذا أصاب ثوب المسلم وبدون قصد منه شيء من النجاسة، عفوا شيء من الخمر، معنى ذلك أن ثوبه تنجس؟ قولان للعلماء، منهم من يقول الخمر محرمة ونجسة، منهم من يقول هي محرمة ولكنها ليست نجسة. طبعا كل مسلم حريص على معرفة الحكم الشرعي بدليله يتساءل ما هو الدليل على طهارة الخمر مع تحريمها. نحن نقول أولا هذا السؤال غير فقهي غير علمي. لماذا؟ كان ينبغي أن يحول السؤال ما هو الدليل على نجاسة الخمر، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، هذه قاعدة أصولية عند العلماء. يعني مثلا الدخان، رجل يصلي مبتلى بشرب الدخان، وبعضهم مع الأسف الشديد بيزينوا صدورهم وجيوبهم بالباكيت المذهب الملون المبهرج إلى آخره، لكن هو ما عم يشرب دخان، لكن دخان بجيبته، لكن هذا الدخان حرام شربه، لكن هو الآن يصلي والدخان في جيبه، هل هو يحمل نجاسة؟ الجواب لا، هذا نبات وليس هناك دليل أنه نجس. لكن لما كان مضرا وكانت رائحته الكريهة تضر أيضا به وبأصحابه وبمن يصلي بجانبه إلى آخره، فهذا الدخان حرام لكنه ليس نجسا، وعلى ذلك فقط. فالسؤال الصحيح هو ما الدليل على نجاسة الخمر؟ الجواب لا دليل سوى استلزام النجاسة من التحريم، وقد بينا آنفا ألا تلازم، أن النجاسة منفكة عما كان محرما لكن الحرام ملازم لما كان نجسا. مع ذلك فمن باب التطوع والتنفل نحن نقدم بعض الأحاديث التي تدل على أن الخمر مع نجاستها مع حرمتها فهي غير نجسة. من ذلك مثلا أن الخمر حينما حرمت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإراقتها في أزقة المدينة، ونحن نعلم أن الطرق يومئذ لم تكن كما هي الآن معبدة مزفتة إلى آخره، وإنما كانت من تراب، فسرعان ما تتحول تلك الأرض بمطر إلى وحول. كذلك لما الرسول عليه السلام أراق الخمر في أزقة المدينة، والسر من ذلك أن يعم التحريم بين نفوس أولئك الناس الذين كانوا مبتلين بمعاقرة الخمر في الجاهلية، فيعلمون أن هذه الخمر التي تمشي في أزقة المدينة أصبحت محرمة. نحن نعلم أن هناك أحكاما شرعية تتعلق بنعال الرجال والنساء، وأنه يجوز لهؤلاء جميعا أن يصلوا في نعالهم، كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم وفي خفافكم وخالفوا اليهود، وقال عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن كان بهما من أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. وفيما يتعلق بالنساء ما يتعلق بذيولهن، حيث كان الرسول عليه السلام حينما سمعت أم سلمة في جملة من سمع قوله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، قالت يا رسول الله والنساء؟ قال عليه السلام يطلن شبرا. قالت هي أو غيرها؟ قالت يا رسول الله قد تأتي ريح. قال تطيل شبرا آخر، أي تجره على الأرض. جاء سؤال في آونة أخرى، يا رسول الله إحدانا تمر بذيلها على نجاسة، قال عليه السلام يطهره ما بعده. فإذا هذه الطريق لو كانت الخمر نجسة معنى ذلك أن الرسول عرض النعال للرجال والنساء وذيول النساء للتنجس، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل ذلك لو كان الله قد أوحى إليه بأن الخمر نجسة كما هي محرمة. الدليل الثاني وهو أوضح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه تحريم الخمر وقال في آخر الآية فهل أنتم منتهون، قال عمر الخطاب انتهينا يا رب. هناك في مكان ما زقاق ممتلئة خمرا، فطلب عليه الصلاة والسلام بالمدية السكين فأخذ ضربا في الزقاق، قال قائل يا رسول الله إن فيها لمنفعة، قال أجل، قالوا إن فيها لمنفعة، كأنه يقول أرقها ولا تمزق الزقاق لأنه فيها منفعة، ما قال عليه السلام ما فيها منفعة لأنها نجسة، وإنما أقرهم على قولهم بقول أجل، لكنه تابع فقال وإنما فعلت ذلك انتقاما لحرمات الله، يعني تغليظا لتحريم الخمر، شق الزقاق التي يعترف هو بأنه يمكن الاتفاق والانتفاع بها. إذن الخمر إذا لابست زقا والزقاق، لعلكم تعرفون أنه ليس الإناء الأملس من شو اسمه هذا المعدن، تخار أو الصيني هذا اللميع الجميل إلى آخره، لا، الزقاق عبارة عن جلد مصاص يمتص، مع ذلك أقرهم على أنه يمكن الانتفاع بهذه الرقاق بهذه الزقاق، ولكن إنما أشقها انتقاما لحرمات الله تبارك وتعالى. خلاصة القول، الخمر وأصلها السبيترو نجس حرام لكنه ليس بنجس. إذا عرفنا هذه الحقيقة أمكننا أن نجيب عن طرف من السؤال السابق، أن الكحول التي توجد في بعض الطيوب لا تجعل الطيبة نجسا، فيجوز الحالة هذه من حيث أنه ليس بنجس أن يتطيب في ثوبه أو في وجهه أو في شعره. ولكن الآن يأتي الجواب عن الطرف الأول من السؤال، هل يجوز استعمال الطيوب التي فيها خمر، أي أم الخمر وهو سبيتو؟ الجواب، هنا أمران اثنان لابد من الانتباه للفرق بينهما، إما أن يصنع هذا الطيب المركب فيه الكحول في بلد الإسلام فهذا لا يجوز، لأن ذلك يعني أن المسلم يعصر الكحول من أي مادة من المواد، وهذا لا يجوز لما سبق ذكره من قوله عليه السلام في جملة من لعن من العجرة عاصرها ومعتصرها، فلا يجوز. أما إذا جاءت هذه الحالة الثانية، إذا جاءت هذه الطيوب جاهزة مركبة إلى بلاد الإسلام فينظر فيها هذه النظرة الدقيقة الفاحصة، إن كانت الطيوب إن كانت الكحول فيها نسبة عالية كما هو في كثير مما يسمى بالكولونيا، قد يكون الكحول فيها بالمئة 60-70-80 إلى آخره، بحيث أنه هذا السائل المسمى بالكولونيا بعض المدمنين الخمر بصفاتهم مع بعض الإضافات التي يضيفونها إلى هذه الكولونيا فيشربونها ويقضون حاجتهم المحرمة بها، فإذا كانت نسبة الكحول كثيرة فلا يجوز المتاجرة بها لا شراء ولا بيع. أما إذا كانت الكحول نسبتها قليلة بحيث أنه لا يصدق على هذا السائل قوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا كانت نسبة الكحول قليلة جاز شراء هذه الطيوب وبيعها. هذا تفصيل ما جاء في ذاك السؤال. معكم الآن 5 دقائق فقط وننتهي إن شاء الله. نحن قلنا في أول الجلسة ونريد أن نحافظ على قولنا، لا أريد أن أسمع صوتا وإنما أرى يدا مرفوعة فقط. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض بعض الأشخاص لحوادث السير، سيطر الأطباء